بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 28 شهر جمادى الآخرة لعام 37 بعد 400 الهجرة الموافق 6 لشهر إبريل العام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقا على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لشرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وقد كنا نتكلم في دروس مضت على تثبيت خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وابتدأنا في الكلام على خلافة الصديق الأكبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، واليوم إن شاء الله جل وعلا مع رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نستمع للمقطع.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام الشارح رحمه الله: أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نثبت الخلافة لعلي ابن أبي طالب، هو الرابع في الفضل والرابع في الخلافة، وهو علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد نشأ في كنف النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابت قريش المجاعة، وأوصاه أبوه أبو طالب بلزوم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعروف معلوم أن أبا طالب كان يذب عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، أو خشي أن يؤمن به إيمانا ظاهرا حتى لا يعيره قومه ويقولون له: تركت ملة الأشياخ، تركت ملة شيوخ قريش، يعني عبادة الأوثان. لكنه مع ذلك ترك ابنه عليا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صغره، على خلاف في السن الذي أسلم فيه، ما بين قائد 7 سنوات إلى 15 سنة، يعني الأقوال في سنه ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، ما بين قائد 7 إلى قائد 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات إلى 15 سنة. و قلنا بأنه أول من أسلم من الصبيان أو الولدان، وأبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وخديجة أول من أسلمت من النساء، وعلي بن أبي طالب وزوج ابنته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، بيعه الناس بعد مقتل عثمان، وهو وقد بيع بالاختيار، حصلت له البيعة بالاختيار، وهو أول خليفة من بني هاشم، ومناقبه كثيرة. قال الإمام أحمد: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي، فألفت في فضله كتب، منها كتاب الخصائص لإمام النسائي وكتب أخرى، ومات مقتولا رضي الله عنه وأرضاه في رمضان سنة 40 للهجرة، وعمره 63 سنة، قتله كما سيأتي في آخر المبحث عبد الرحمن بن ملجم المرادي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كما في فتاوى المجلد 35 صفحة 18 في حديث سفينة، هو حديث مشهور، حديث سفينة: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. قال شيخ الإسلام في حديث سفينة، وحديث مشهور من رواية حمال بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتمد عليه الإمام أحمد يعني على هذا الحديث وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبته أحمد يعني ثبت هذا الحديث، واستدل به على من توقف في خلافة علي. بعض السلف توقفوا في خلافة علي من أجل ماذا؟ من أجل الاختلاف الذي حصل عليه، من أجل الاختلاف والفرقة التي حصلت في زمنه، ولكن كما قلنا الذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة إثبات خلافة علي بن أبي طالب، وأنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة. وشيخ الإسلام ذكر هذا في عدة مواضع، وذكرناه في الدرس القبل الماضي، ذكرنا كان شيخ الإسلام في تثبيت خلافة علي وأنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، حتى قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. الإمام أحمد يقول: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، ونهى عن مناكحته، يعني من لم يثبت الخلافة أن الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب فهو أضل من حمار أهله. لماذا شبهه بذلك؟ لأن الحمار فيه بلادة، أبلد الحيوانات، الحمار أبلد الحيوانات، فمن لم يثبت الخلافة لهذه الأدلة الكثيرة لعلي بن أبي طالب وأنه رابع الخلفاء الأربعة فهو أضل من الحمير، فهو أبلد الحيوانات وأغبى الحيوانات، ونهى كذلك عن مناكحته، ونهى عن مناكحته، هذا في المجلد 35 كما قلت. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما، لما قتل عثمان وبايع الناس عليا بايعوا اختيارا، وقصة مبايعته موجودة، ذكرها أكثر من مؤرخ، وهي يعني مما فيها أنه في أول أمر رفض هذا الأمر، ثم ألحوا عليه إلحاحا كثيرا، ولح عليه الخوارج الذين خرجوا على عثمان، ثم لجأ إلى بيته فذهبوا إليه وطلبوا منه أن يخرج، لأنه أحق الناس بهذا الأمر يعني بالخلافة، فطلبوا منهم أن تكون البيعة في المسجد أمام الناس، لا في البيت ولا في السرج، فخرج إليهم في المسجد وبايعوا الناس. فهنا البيعة ليست بالاستخلاف، وإنما البيعة هنا بالاختيار، بالاختيار اجتماع الناس عليه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان في ذلك الوقت هو أفضل من يمشي على الأرض بعد مقتل عثمان ذي النورين رضي الله عن الجميع. قال: وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، هو الخليفة في زمانه خلافة النبوة. هذه كلمة مهمة فيها رد على الخوارج والنواصب، النواصب الذين يناصبون علي العداء، والخوارج الذين خرجوا عليه بعد ذلك وكفروه، وكفروه لأنهم قالوا: أنت حكمت الرجال، أنت حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، فقال كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها باطل. يقول كما دل عليه حديث سفينة المتقدم ذكره قد ذكرناه. ثم يذكر خلافة الأربعة، كانت خلافة أبو بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصف، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. هذه 30 سنة وتزيد أشهرا قليلة، يعني إذا حسبتها فهي تساوي 30 سنة وربما 3 أشهر. وخلافة الحسن ابن، خلافة الحسن ابني 6 أشهر، لأن الحسن تنازل عن خلافة عام 41، وبعد ذلك سمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة، لاجتماع الكلمة بعد ذلك، بعد تنازل الحسن على اجتماع الكلمة على معاوية رضي الله عن الجميع. قال: وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير ملوك المسلمين، أول ملوك المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين. قال ابن إسحاق: كان معاوية أميرا على الشام 20 سنة وخليفة 20 سنة. معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا على الشام في عهد عمر وفي عهد عثمان 20 سنة، وصار بعد ذلك خليفة 20 سنة، ومات 60 أو 59 على خلاف. سئل بعض السلف عن أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز الذي يضرب به المثل في العدل وما حصل في وقته من الرخاء والسعة، فقال: غبار، غبار في أنف معاوية، غبار في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، وربما في بعض الروايات أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، غبار في أنف معاوية. لماذا؟ لأنه صحابي جليل، هو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين، هو خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو خير ملوك المسلمين وأول ملوك المسلمين، فملكه كان، فخلافته كانت ملك، أي نعم، لكنها كانت فيها ملك ورحمة وسعة، وسع الناس بحلمه، وسع الناس بحلمه رضي الله عنه وأرضاه، وعاش الناس في رغد، والفتوحات انتشرت في جهة المغرب في وكذلك في غيرها، فكان ملكه فيه خير وفيه سعة، ووسع الناس كما قلت بحلمه رضي الله عنه وأرضاه. فخسئ من يطعن فيه، خسئ وخاب من يطعن في معاوية خال المؤمنين الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا: وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، يعني في 41. فإن الحسن بايعه رضي الله عنه، بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، يعني بعد موت علي بن أبي طالب، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر، انتبه الآن لهذه، ظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الحديث جيد ومهم، كان سفيان بن عيينة يعجب هذا الحديث ويقول: قوله فئتين من المسلمين يعجبنا، هذا يعجبنا جدا، لأنه سماهم مسلمين مع الاقتتال، مع ما حصل من الاقتتال كما سيأتي سماهم مسلمين، وهذا في رد على الخوارج المكفرين الذين يكفرون هؤلاء وهؤلاء، فهذا الحديث في رد عليهم. وفيه معجزة، وإن شئنا أن نقول فيه آية وبرهان على صدق ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذا، وكان الحسن صغيرا بلا شك، ومع ذلك قال هذا وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ففيه معجزة ظاهرة، فيه معجزة ظاهرة وما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البيهقي رحمه الله تعالى يقول إنما أعجبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم جميعا مسلمين، سماهم مسلمين، إذن هذا في حجة واضحة ناصعة في الرد على من يكفر هؤلاء، إما بسبب اجتهادهم ما حصل بينهم من الحروب كما سيأتي نبذ عن ذلك، وإما بغير ذلك كالرضا بالتحكيم كما صنعته الخوارج. فابن عيينة كان يعجب جدا بهذه الجملة أو بهذا الحديث بقوله فئتين من المسلمين، هما فئتان عظيمتان فعلا كما جاء في الحديث، أهل الشام مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه فئة عظيمة، وكذلك من كانوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. لماذا؟ قالوا لن ندخل في البيعة ولا نسلم في الطاعة حتى تسلم إلينا قتلة عثمان، حتى تسلم إلينا قتلة عثمان، فنحن أولياء الدم ولا بد من إقامة الحد على هؤلاء، ونخشى ونخاف من غضب الله جل وعلا إذا لم نقم الحد على القتلة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه سواء كان علما بالقتلة أو لم يعلم فإنه لا يستطيع أن يقوم بتسليمهم لأهل الشام، لأن هؤلاء القتلة الذين قتل عثمان كان وراءهم قبائل، قبائل ستثأر لهم وستثور الفتنة مرة ثانية وترجع مرة ثانية فتنة، فلم يستطع أن يرضي أهل الشام حتى يدخلوا في الطاعة، ولم يستطع كذلك أن يسلمهم القتلة لأنه لا يستطيع تسكين هذه الفتنة التي تحصل من قبائل هؤلاء القتلة، لأنه اجتمعوا كما قلنا من كل حلب وصوب، من مصر ومن العراق ومن اليمن ومن الحجاز ومما حول هذه الأماكن، فكان من الصعب جدا أن نقيم فيهم الحد لما ذكرته قبل قليل. فأهل الشام قالوا لن نعطيك الطاعة ولن ندخل في الجماعة حتى تسلم إلينا هؤلاء، فحصل ما حصل من الإشكال. يقول هنا والحق مع علي رضي الله عنه أرضاه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كلمة قريبة من هذه في منهج السنة النبوية في المجلد الرابع في رده على ابن المطهر الحلي في طعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفي الكلام على خلافة علي. يقول شيخ الإسلام في الرابع في الصفحة 83 بعد 300 وعلي أفضل منه وأعلى درجة، علي أفضل منه وأعلى درجة، وهذه الفضائل واضحة معروفة. يقول وهو أولى بالحق منه باتفاق الناس، هو أولى بالحق منه باتفاق الناس، لأن المسلمين اجتمعوا عليه واختاروه خليفة وبايعوه، وهو أولى بالحق منه باتفاق الناس. ثم قال وعسكر معاوية يعلمون أن عليا أفضل منه وأحق بالأمر، ولا ينكر ذلك منهم إلا معاند أو من هو أعمى الهوى قلبه. وقال كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 39 بعد 400 ولم يسترب أهل السنة، يعني أهل السنة ليسوا في ريب، لم يسترب أهل السنة وعلماء الحديث أن عليا أولى بالحق، أن عليا أولى بالحق وأقرب إليه كما دل عليه النص. النص، يعني في كما جاء في حديث عمار تقتلك الفئة الباغية، ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، وقد كان عمار عمار ابن ياسر معروفا بأسه ومعروفا ماذا صنع في القتال، كما دل عليه النص الذي قتلته فئة أهل الشام عسكر معاوية رضي الله عن الجميع، كما دل عليه النص. وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي، يعني أهل السنة متوقفون فيها، بعضهم متوقف في هذا، فإنه مع ترجيحهم بأن الحق مع علي رضي الله عنه أرضاه، فإنهم متوقفون في وصف الطائفة الأخرى بالظلم أو البغي، لأنهم قالوا كيف نصف طائفة بالباغية وفيها طلحة والزبير، كما حصل في موقعة الجمل، كيف نصف هذه الطائفة بالباغية وفيها طلحة مبشر بالجنة والزبير مبشر بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام. قال ومن وصفها بالظلم والبغي لما جاء من حديث عمار جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل، يعني قالوا هؤلاء متأولون، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا من كلام شيخ الإسلام في الوسطية أنهم يدورون بين الأجر والأجرين، أنهم يدورون بين الأجر والأجرين، الأجر لمن كان مخطئا والأجران لمن كان مصيبا. قال والحق مع علي، نرجع مرة ثانية إلى الشرح، والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة. طبعا ذكرنا قصة مقتل عثمان بالتفصيل، ذكرناها ونقلناها من عدة مصادر كبيرة في دروس سابقة. يقول كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، يعني هل هؤلاء رضوا بذلك أو تمالؤوا على قتله؟ جواب لا، لم يرضى أحد بقتله من هؤلاء الصحابة الأجلاء من السابقين رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما حصل البغي من الخوارج والابتلاء منهم، وذكرنا هذا بالتفصيل. وعظمة الشبهة عندما لم يعرف الحال، وقوية الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض، قوية الشهوة في نفوس من له غرض، وأيضا في نفوس المنافقين ممن بعدت داره من أهل الشام. يقول ومحب عثمان هكذا تظن بالأكابر ظنون سوء، هذا أحد يعني أحد القراءة لهذه الجملة في قراءة ثانية، ويحمل الله عثمان أن يظن، يحمل الله عثمان أن يظن بأكابر الصحابة ظنون سوء، لأنه يعلم من هؤلاء. وكذلك يقول ومحب عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم أخبارا، يعني أنهم أسلموا، أن الصحابة أسلموا، وهذا كذب، يقول منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه. وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، يحبون العلو في الأرض ويحبون المناصب ويحبون الإمرة، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، كان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، هذه واحدة، يعني يوجد ممن هو مع علي في عسكره من شارك في قتل عثمان لكن غير معروف بعينه، هذه الأولى. الثانية ومن تنتصر له قبيلته، يعني إذا مس بأذى قامت قبيلته تنتصر له، هذه الثالثة. يقول ومن لم تقم عليه حجة بما فعله. الرابع ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله، يعني هؤلاء كانوا جميعا في عسكر علي، ومعنى هذا الكلام أن هؤلاء سيثيرون الفتن، أثاروا الفتن كما سيأتي بعد قليل. ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم، يعني لم يؤخذ حق عثمان ويقمع أهل الفساد والعدوان، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، قال لابد نقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنكار المنكر وأخذ القتلة هؤلاء وإقامة الحد عليهم والقصاص منهم، لكن أن ذلك أن ذلك. فجرت فتنة الجمل يعني في السنة 36 الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان معها في هذه الواقعة طلحة كما قلت والزبير. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، على غير اختيار من هؤلاء جميعا. كيف ذلك؟ شيخ الإسلام يقول أيضا في نهج السنة يفسر كيف حدثت هذه الفتنة وكيف تطورت. وعائشة خرجت للصلح، عائشة خرجت للصلح وطلحة والزبير ولم يخرجوا للقتال. قال شيخ الإسلام كما في منهج السنة المجلد الرابع الصفحة 16 على 300: وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل طلحة علي وطلحة والزبير، تراسلوا يعني أرسلوا مراسلات يرسل هذا كتابا ويرسل ذاك كتابا فرد عليه، اتفقوا على الصلح يعني تراسلوا ليصطلحوا. لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصالحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، إذا حصل فيه تمكن وتمكين طلبوا قتلة عثمان، لكن المفترض الآن أن تحصل مصالحة. يقول: وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه، وهكذا الظن به، هكذا الظن بعلي أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه، كان غير راض بقتل عثمان ولا معين عليه، كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا ملأت على قتله، يعني ما أعنت على قتله. يقول: هو الصادق البار في يمينه، يعني علي رضي الله عنه وأرضاه صادق وبار لا يخشى أحدا من الصحابة كما قلت السابقين، وهو الصادق البار في يمينه، فخشي القتلة، خشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم، فحملوا دفعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه، قاموا عليهم السيوف، فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم، وعائشة راكبة لا قتلت ولا أمرت بالقتال. في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد السابع، يعني لعله يتضح هذا المقطع، يقول كما في صفحة 16 بعد 400: ثم بعث علي إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فرقتم عليه القعقاع بن عمرو، يعني في المصالحة، فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر. فأرسل إليه في جواب رسالته، يعني أرسل طلحة والزبير إلى علي: إن على ما فارقنا القعقاع من الصلح بين الناس، فاطمأنت النفوس، اطمأنت نفوس هؤلاء وهؤلاء، وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين، فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس إليهم، وبعثوا إليه محمد بن طلحة السجاد. هذا محمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد، لأنه كان كثير العبادة، كان كثير التأله والعبادة، وخرج وكان رافضا للخروج، كان رافضا للخروج، لكن أباه طلحة يعني أجبره على الخروج، وقالوا: هذا الذي قتله بر أبيه، هذا الذي قتله بر أبيه، وخرج مسالما، يعني مجرد الخروج فقط خرج مسالما. بعث له محمد بن طلحة السجاد، وبات الناس بخير ليلة، يعني اطمأن الناس، قالوا: الحمد لله سيحصل هناك صلح. وبات قتلة عثمان بشر ليلة، بات قتلة عثمان بشر ليلة. لماذا؟ لأنهم علموا أن الصحابة سيجتمعون على الصلح الحمد لله، وستستتب الأمور، فهؤلاء القتلة خشوا ذلك، خشوا الصلح، فماذا يصنعون؟ صنعوا هذه الحيلة، مكروا هذا المكر الكبار. يقول ابن كثير: وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس، يعني في ظلام الصبح، أن يثير هؤلاء القتلة الحرب بين الجيشين في وقت الغلس وقت الظلام. فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من 2000 رجل، فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف. هؤلاء القتلة قاموا في هذا الوقت وقت الظلام التغليس وقالوا نثير الحرب بين هؤلاء وهؤلاء، فهجموا عليهم بالسيوف. إذن القتلة الآن هؤلاء بعيدا عن الجيشين، خافوا أن يجتمع الجميع المصالحة ثم يتفقوا على الإتيان بهم القصاص، فهجموا عليهم بالسيوف. فصارت كل طائفة إلى قوم يمنعهم، وقام الناس من منامهم إلى السلاح، الناس في منامهم فوجئوا بالسلاح يطرق هنا وهناك. فقالوا: طرقتنا أهل الكوفة ليلا، أهل الكوفة يعني الذين هم مع علي رضي الله عنهم جميعا، طرقتنا أهل الكوفة ليلا وبيتونا وغدروا بنا وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي رضي الله عنهم. فبلغ الأمر عليا فقال: ما للناس؟ ما للناس؟ ما الذي حصل؟ فقالوا: بيتنا أهل البصرة، قد بيتنا أهل البصرة، يعني الذين مع طلحة والزبير. فسار كل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللأمة، لأمة الحرب يعني درع الحرب أو سلاح الحرب، وركبوا الخيول، ولا يشعر أحد منهم بما وقع على الأمر عليه في نفس الأمر، يعني نفس الأمر أن القتلة هم الذين مكروا هذا المكر وأتوا بهذه الحيلة للإيقاع بين الجيشين. قال ابن كثير: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقامت الحرب على ساق وقدم أو على قدم وساق، وتبارز الفرسان وجالت الشجعان، فنشبت الحرب وتواقف الفريقان، وقد اجتمع مع علي 20,000، والتف على معاوية ومن معها نحو من 30,000. قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، والسابئة أصحاب ابن السوداء. ابن السوداء عبد الله بن سبأ، قبحه الله، لا يفطرون عن القتل، يعني هؤلاء السبئية هم الذين صنعوا هذه الفتنة للإيقاع بين الجيشين وبين هؤلاء. ومنادي علي ينادي: ألا كفوا ألا كفوا، فلا يسمع أحد. منادي علي ينادي: ألا كفوا ألا كفوا، فلا يسمع أحد. ثم قال بعد كلام: وقد كان من سنتهم في هذا اليوم، يعني هذا القتال الذي حصل بينهم، من السنن فيه أن لا يلفف على جريح، يعني لا يجهز على جريح، واحد جرح يطرق خلاص، لا تأتي تكمل عليه، ولا يتبع مدبر، يعني الذي أدبر وهرب لا تجري خلفه، اتركه يجري ويهرب. وقد قتل مع هذا خلق كثير جدا، قتل مع هذا خلق كثير جدا، حتى جعل علي يقول لابنه الحسن: يا بني ليت أباك مات قبل هذا اليوم 20 عاما. يعني حزن علي رضي الله عنه وأرضاه على ما حصل، فقال له: يا أبتي قد كنت أنهاك عن هذا. سأتي الآن عذر علي في الخروج أو في الخروج لأهل الشام أو في هذا الأمر. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عبادة قال: قال علي يوم الجمل: يا حسن، يعني يخاطب ابنه الحسن، ليت أباك مات منذ 20 سنة. فقال له: يا أبا قد كنت أنهاك عن هذا. قال: يا بني لم أكن أرى أن الأمر يبلغ هذا. يعني علي رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أنه الإمام المبايع الذي يجب له الطاعة، ويجب دخول الجميع تحت إمرته، ولا يجوز لأحد أن يخرج عليه وأن يخرج عن طاعته، وأن من خرج عن طاعته فإنه يقاتل كما جاء في آية الحجرات. نرجع مرة ثانية، يقول: فجرت فتنة الجمل، تكلمنا على شيء منها على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون. عرفتم من هؤلاء السبية الذين أثروا هذه الفتنة؟ وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين السنة 37 بين عسكر علي وأهل الشام مع معاوية رضي الله عنه، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم. كان يريد هنا بهذه الكلمة الحكم، يعني لم يستطع أن يدخلهم في حكمه وطاعته، وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، يعني رفضوا البيعة لعلي حتى يجتمع الجميع. وكيف يجتمع الجميع مع هذه الطلبات التي العظيمة التي لا يمكن أن تتحقق؟ وتسليم، أول طلب تسليم قتلة عثمان، فأنهم يخافون طغيان من في العسكر، يعني من الخوارج ومن السبائية، كما طغوا على الشهيد المظلوم، يعني على عثمان رضي الله عنه أرضاه، وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. هكذا كان في اعتقاد علي رضي الله عنه أرضاه. وسيأتي في مناقشته أنه كان من يعني المفترض أن يفكر في قضية الموادعة والتأليف. علي رضي الله عنه أرضاه يعني رأى أنه هو الإمام الخليفة الراشد المهدي الذي يجب الدخول في طاعته، ومن خرج عن طاعته فيجب قتاله. هناك حل آخر وهو التأليف، أن يدخل في مرحلة التأليف أولا، يبدأ بتأليف القلوب، لكن كأنه لم يسق له ذلك. سأتي هذا الآن. يقول: وعلي رضي عنه الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم وكفهم، إن هذا عذر علي رضي عنه أرضاه. ثم قال بعد سطر في يعني في اختلاف النسخ: ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة، وعمر أعطى المؤلفة رضي الله عنه أرضاه، وقبله الصديق. علي رضي الله عنه أرضاه يعني كأنه لم يستسغ هذا الحل الآخر، لم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ. يعني لو كان هذا الحل قد سلك لكانت قد حقنت دماء كثيرة، لكن قدر الله ما شاء فعل. يقول: فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم، الدين يأمره بذلك، وكان علي قويا في دينه صلبا في دينه، من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعه من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال. هذا من جانب آخر، ما موقف الصحابة الآخرين؟ قعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، أكثر الأكابر من الصحابة قعدوا عن القتال ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. ثم قال: والقول في الجميع بالحسنى. هذا ما ختم به الشرح هنا. نقول: في هؤلاء وفي هؤلاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الواجب الاستغفار لهؤلاء جميعا. ثم ختم هذا بكلمة جميلة: والفتن التي كانت في أيامه قد سان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. هذه فتن حصلت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فكما صان الله جل وعلا عنها أيدينا فكذلك يجب على كل مؤمن أن يصون لسانه عنها وعن ما حصل فيها. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة، يعني بعض كلام أهل العلم في ما يجب على المؤمن تجاه ما شجر بين الصحابة رضي عنهم وأرضاهم، ما هو الواجب، ما هي العقيدة الواجبة والفعل الواجب والقول الواجب من كلام أهل السنة والجماعة. سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، يدي أو يدي منها، أفلا أطهر منها لساني، أفلا أطهر منها لساني. ثم قال: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها، دواء العيون ترك مسها. العين الإنسان إذا مرضت أو تعبت ينصح الأطباء بل يضع الإنسان يده أو أصبعه عليها، لأنه إذا وضع أصبعه عليها ودعكها كل فترة ازداد المرض. فالبيهقي يقول على هذا أن كلام حسن جميل، لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب، سكوت الإنسان عما لا يعنيه هو الصواب. يعني هل يعني الإنسان أن يتكلم في هذا ويخوض في هذا ويبدأ يرجح ويوازن بين هؤلاء وهؤلاء إلى آخره؟ لا، الذي يعنيه أن يترحم على هؤلاء الأكابر وأن يستغفر لهم وأن يثني عليهم، لأن الله جل وعلا أثنى عليهم، أثنى عليهم. في هذا معنى، وهو أنه يجب على كل مسلم أن يترحم عليهم ويثني عليهم. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قتال الصحابة فيما بينهم كما ذكر القرطبي في التفسير، فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا، واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، وما علينا إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه، ونقف عندما اختلفوا فيه، ولا نبتدع رأيا منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل إذ كانوا غير متهمين في الدين. هذا في تفسير القرطبي. وفي كتاب الإنصاف الباقلاني سئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فأجاب: أقول ما قال الله جل وعلا: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال الإمام أحمد بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى، ما أقول فيهم إلا الحسنى. وقال إبراهيم الفقيه: حضرت أحمد بن حنبل وسأل الرجل عما جرى بين علي ومعاوية فأعرض عنه، فقيل له: يا أبا عبد الله، هو رجل من بني هاشم. فأقبل عليه، يعني لهم حق، فأقبل عليه فقال: اقرأ، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته المشهورة: ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج. يعني إذا كنت تلتمس مخرجا لأبيك وأخيك ومن تحب، فإن هؤلاء أولى الناس أن تلتمس لهم أحسن المخارج. كلمة أحسن وليس مخرجا فقط، لا، أحسن المخارج. ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال ابن بطة في كتاب المعروف في السنة: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كتاب البطل معروف الإبانة يعني، ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم، يعني كما قال في أهل بدر: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نعم. قال البقلاني: ويجب أن يعلم أن ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من المشاجرة نكف عنه ونترحم على الجميع ونثني عليهم. استمع لهذا الكلام، لبعض الناس يحب أن ينشر هذه الأشياء كما ينشر غسيل الشخص، ويبدأ يحلل فيه، يجلسون في الديوانيات وفي المجالس وفي محاضرات تجمع كل من هب ودب، ويتكلمون هذه القصص ويحكونها، ثم يبدأون في الترجيح: هذا فعل كذا وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، وينقدون وينقمون ويبغضون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الناس، والناس لا يعنيهم هذا، الناس يعنيهم أن يترحموا عليهم ويترضوا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويثنوا عليهم الثناء الحسن، ويكل أمرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: نترحم على الجميع ونثني عليهم ونسأل الله تعالى لهم رضوان والأمان والفوز والجنان. هذا كلام البقلاني. ونعتقد أن عليا رضي الله عنه أصاب فيما فعل وله أجران، وأن الصحابة رضي الله عنهم إنما صدر منهم كان باجتهاد فلهم الأجر، ولا يفسقون ولا يبدعون. طبعا شيخ الإسلام ذكر قضية هل التوقف ولا كلهما مصيب ولا علي هو الإصابة معه، في مجموعة الفتاوى الجلد الرابع ذكر هذا في كلام طويل، يعني تركت الإتيان به، من يستطيع أن تراجعه في المجلد الرابع. والدليل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعليها ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فيقول بقلاني: فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران إذا اجتهد، فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ويدل على صحة هذا القول الحديث: إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فيقول: فأثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين وحكم لهما بصحة الإسلام من المسلمين. وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله يعني يوم القيامة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. شيخ الإسلام في الوسطية له كلام طويل ولن أذكره كله، الوقت يتسع. قال: ويمسكون، يعني أهل السنة من أصول أهل السنة والجماعة، يمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو زيد فيه ونقص، منها ما هو ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والذي صح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني ما روي عنهم على قسمين: قسم فيه زور وكذب وتحريف، وقسم مروي بطريق صحيح. فما روي من طريق صحيح هم معذورون فيه، فهم ما بين مخطئ له أجر واحد وما بين مصيب له أجران. وكلام شيخ الإسلام موجود في آخر وسطية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البعث الحثيث: أما ما شجر بينهم، يعني من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل، لأن عائشة رضي الله عنها خرجت للصلح، خرجت للصلح كما ذكرنا. ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ، يعني اجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، أما المصيب فلو أجران. وأخيرا قال الحافظ ابن حجر كما فتح الباري مجلد 13: اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. بعد ذلك يقول هنا ابن أبي العز يذكر فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه، منها ما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال صلى الله عليه وسلم: أنت، يعني قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لنبي بعدي. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، ويكفي أن تقول رواه البخاري ومسلم فقط، لكن هنا يعني ذكروا ما لا يقل عن 12 سطرا في تخريجه، هناك كما قلت ما لا يحتاج إليه في التخريج مثل ذلك. يعني أنت الآن توثق النص وتحققه وتثبته، وليس المقصود تخريج السند بالكامل. يعني هنا قالوا النسائي في فضائل الصحابة، والطحاوي في مشكل الآثار، وأبي نعيم في أخبار أصبان والحلية، والطبراني في الصغير، والخطيب، هذا كله لا حاجة له. طالما الحديث جاء في الصحيحين فلا حاجة لهذا التخريج الطويل، يعني فيها أكثر من 10 أسطر مما يطول به الكتاب. تطول الكتب مثل هذه التخريجات التي لا حاجة إليها هنا، قد يكون لها حاجة في بحوث أكاديمية أو في تتبع رواية الحديث لتصحيح الحديث أو تحسينه والبحث عن طرقه، أما هنا فالحديث في الصحيحين لا حاجة لكل هذه الأسطر الكثيرة، وإنما هي نوع من الحشوة. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فتطاول، قال: فتطاولنا لها. وقال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، من أجل إثبات هذه المحبة. طبعا هذه محبة زائدة، وإلا فالمؤمن أصل أنه يحب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه محبة زائدة. فتطاولنا لها، فقال: أدعو لي عليا، فأتي به أرمد، يعني في عينيه الرمد، فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم، يعني فبرئت كأن لم يكن بها وجع، ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. هذا من فضائله رضي عنه وأرضاه. وكما قلنا أصل المحبة موجود عند كل مسلم. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. رواه مسلم. قتل علي رضي الله عنه وأرضاه في 40 الهجرة في رمضان، قتله عبد الرحمن بن ملجم. قال عنه الذهبي عن ابن ملجم: قاتل علي خارجي مفتر، شهد فتح مصر، وكان ممن قرأ القرآن والفقه، يعني كان ممن قرأ القرآن والفقه، وكان يعني له مكان يقرأ في القرآن مثل الكتاتيب الآن، وتم توسيع هذا المكان له من باب حثه على الطاعة وحثه على إقراء القرآن، وكان عمر قد أوصى به خيرا، أن يوسع له في الدور التي يحفظ فيها القرآن. ومع ذلك اسمه الآن ماذا صنع؟ كان ممن قرأ القرآن والفقه، وهو أحد بني تداول أو تداول، وكان فارسهم بمصر. قرأ القرآن على معاذ بن جبل، وكان من العباد، ويقال هو الذي أرسل صبيغ بن عسل الذي جاء إلى عمر وسأله عن المتشابهات، عن النازعات وعن المرسلات وعن غير ذلك، وأتى به عمر فضربه كل يوم يأتي به ويضربه، كل يوم يأتي به ويضربه. فبعد ذلك قال له صبيغ بن عسل: والله لقد ذهب ما كنت أجد في رأسي، كنت قاتلي فاقتلني وإلا خلاص برئت مما أنا فيه من أجل ذرة عمر. ومع ذلك أرسله ونفاه ومنع المسلمين من الكلام معه حتى يتوب. قال القرآن على معاذ: وكان من العباد، ويقال هو الذي أرسل صبيغا التميمي إلى عمر فسأله عما سأله. هذا عبد الرحمن بن مرجم، هذا المرادي العابد القارئ القرآن، هو الذي تبرع أحد الثلاثة، تبرع بقتل علي رضي الله عنه أرضاه، وآخر ذهب لقتل معاوية، والثالث ذهب لقتل عمرو بن العاص، ولم يحصل قتل إلا لعلي رضي الله عنه أرضاه. وكانوا قد فعلوا ذلك تقربا إلى الله جل وعلا، لأن هؤلاء من الخوارج، فعلوا ذلك تقربا إلى الله جل وعلا بسفك دم هؤلاء الثلاثة، ولم يقدروا إلا على قتل علي، لأنه خرج لصلاة الغداء واختبأ له عبد الرحمن بن ملجم في مكان في سدة في المسجد، هو ومن كان معه، فقاموا عليه وطعنوه وضربوه عدة طعنات في الرأس وفي غيرها، فصنعوا ذلك تقربا. ويعني يذكر في كتب التاريخ أنهم عندما جاءوا ليقتلوه كان يتلو ويقرأ القرآن ويذكر، فعندما جاءوا ليقطعوا لسانه فزع وجزع، لأنه سيمتنع بذلك عن الذكر والقراءة. على كل حال، الخوارج كما جاء في الأحاديث أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأنهم قال للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك هم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالإنسان لا يغتر بظاهر الشخص حتى يقيس عقيدته ومنهجه على الكتاب والسنة. مهما كان الإنسان عنده من القراءة ومن العلم ومن الفقه، فإن الإنسان لا يغتر به حتى يقيس هل هو متبع منهج السنة والجماعة أم هو مع غيرهم من الخوارج أو من المعتزلة أو من غير هؤلاء. ابن ملجم هذا مدحه الخوارج بعدما فعل فعلته الشنيعة، ممن مدحه بعد ذلك عمران بن حطان الخارجي. عمران بن حطان أحد الخوارج مدحه بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني عمران بن حطان يقول أن هذا قاتل علي أشقى الناس، الذي قتل خير الناس يحسبه هو أوفى الناس ميزانا، أثقل الناس من في الموازين. يقول: أكرم بقوم بطون الطير قبرهم. يعني يمدح هؤلاء الخوارج الذين تأكلهم الطيور وتأكلهم السباع، لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. هذه من الكلمات المثيرة: لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا، يعني هذا في مدح لهم، والحقيقة أنهم ليس عندهم فهم. يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. فعندهم عقل، لكن هذا العقل في الحقيقة عقل غير مستقيم، وليس لهم فهم، لأنهم كفروا خير الناس في زمانهم، كفروا كبار الصحابة واعتزلوهم في منطقة حروراء بجانب الكوفة. فأن لهؤلاء الفهم، وأن لهؤلاء كما يقول لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا، بل هم المعتدون وهم الظلمة. عرضه شاعر أهل السنة ورد عليه شاعر أهل السنة قائلا: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا. يا ضربة من شقي ما أراد بها، يعني هذا أشقى الناس، قالوا أشقى الناس قتل أتقى الناس. هي ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطانا، لأن عمران بن حطان رضي بهذا ومدحه على هذا. هذا نهاية ما ذكر في هذا البحث والتعليق عليه من خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.